بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن سلسلة الدروس الفقهية التي يلقيها فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الأحكام الخاصة بأيام عشر ذي الحجة الأولى. ألقي هذا الدرس يوم السبت 29 من شهر ذي القعدة عام 34,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا نظير ولا ظهير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صاحب المقام المحمود والحوض المورود، الشافع المشفع الذي عمر سنينه وشهوره وأيامه بطاعة ربه ومولاه، فغفرت له جميع الذنوب والزلات، ونال المنازل العالية وجزيل المكرمات، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وأصحابه الدائبين في طاعته ما تكررت الأعوام والشهور والساعات، وتعاقب الليل مع النهار. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، أكرمكم الله بالإكثار من طاعته وأسعدكم برضوانه، في هذه الليلة ألتقي معكم في محاضرة تحمل هذا العنوان: الأحكام الخاصة بأيام عشر ذي الحجة الأولى. فأسأل الله الكريم أن ينفعني وإياكم بها في الدنيا وفي الآخرة، إنه سميع الدعاء. وسوف يكون الكلام عن هذه الأحكام بإذن الله تعالى في سبع وقفات ليسهل ضبطها والإلمام بها. فأقول مستعينا بالله جل وعلا، وهو المعين وحده وعليه المعتمد ومنه المستمد: الوقفة الأولى عن المراد بأيام العشر. المراد بأيام العشر العشر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة. وإذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: يستحب صيام الأيام العشر، فمرادهم بالعشر الأيام التسعة من أول شهر ذي الحجة، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله وفي شرح صحيح مسلم. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه لطائف المعارف: وهذا كما يقال صام عشر ذي الحجة، وإنما صام منه تسعة أيام. ولهذا كان ابن سيرين يكره أن يقال صام عشر ذي الحجة، وقال إنما يقال صام التسع. ومن لم يكره وهم الجمهور فقد يقولون الصيام المضاف إلى العشر هو صيام ما يمكن منه، وهو ما عدا يوم النحر، ويطلق على ذلك العشر لأنه أكثر العشر. انتهى كلامه.
الوقفة الثانية وهي عن فضل أيام عشر ذي الحجة الأولى. إن أيام عشر ذي الحجة الأول أيام فاضلة وأيام معظمة وأيام جليلة وأيام مباركة، أيام تضاعف فيها الحسنات وتعظم فيها الخطايا والسيئات، بل هي أجل أيام السنة وأعظمها وأفضلها، حتى إن أهل العلم رحمهم الله قد نصوا على أنها أفضل حتى من أيام العشر الأخيرة من شهر رمضان. وقد نوه الله جل وعلا في كتابه العزيز بشأن هذه الأيام العشر، فقال سبحانه في سورة الحج: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. والأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة، كما ذكر ذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأعلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذه العشر وأكبره وأظهره، فقد أخرج الإمام البخاري والإمام الترمذي رحمهم الله، واللفظ للترمذي، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. الوقفة الثالثة وهي عن ظلم الإنسان لنفسه في الأيام العشر بفعل السيئات. أيام العشر تقع في شهر ذي الحجة، وهو أحد الأشهر الأربعة الحرم وشهر الحج وشهر عيد الأضحى وشهر يوم عرفة. وقد قال الله عز وجل في إثبات حرمة هذا الشهر وبقية الأشهر الحرم في سورة التوبة سورة براءة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. وأخرج الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحيهما عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ألا فاحذروا أشد الحذر، سلمكم الله وسددكم أن تظلموا أنفسكم في هذا الشهر وفي بقية الأشهر الحرم بالسيئات والخطايا والذنوب والمعاصي والبدع والضلالات والفسق والفجور والظلم والعدوان والقتل والاقتتال والغش والكذب والغيبة والنميمة والبهتان والحسد والغل والحقد، فإن الله جل شأنه وتبارك اسمه قد زجركم ونهاكم عن ذلك، فقال سبحانه: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فإن السيئات من البدع والمعاصي تعظم وتشتد وتكبر وتتغلظ في كل زمان أو مكان فاضل. وقد ثبت عن التابعي الجليل القتادة ابن دعامة رحمه الله أنه قال: فإن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما شاء. وإن الله اصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر، فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظم الأمور بما عظمها الله عند أهل الفهم وأهل العقل. الوقفة الرابعة وهي عن الاجتهاد في الطاعات في أيام العشر. إن مما ينبغي على المسلم والمسلمة، إن مما يجدر بالمسلم والمسلمة أن يحرص غاية الحرص على نفسيهما وعلى أهليهما وعلى أولادهما وعلى من حولهما من آباء وأمهات وإخوان وأخوات وقرابات، في أن يكونوا من المكثرين في هذه الأيام من الأعمال الصالحة، ومن المسارعين والمنافسين في التقرب إلى الله بشتى أنواع العبادات، وليعن بعضنا بعضا عليها، وليذكره بفضلها، ويرغبه بالاجتهاد فيها. ولنحذر أشد الحذر من الشيطان الرجيم، لنحذر من أن يثبطنا فنكون من المتكاسلين الذين لا يغتنمون الفرص ولا يهتمون بالأيام الفاضلة والمواسم العظيمة، فإن أيام العشر أيام قليلة لكنها عظيمة الأجور، سريعة الرحيل، من حرم خيرها وبركتها فقد حرم خيرا كثيرا. وقد ثبت عن القاسم بن أبي أيوب أنه قال: وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. وهذا نموذج من النماذج للصالحين من سلف الأمة الصالح من التابعين في جده واجتهاده وحرصه على الإكثار من طاعة الله جل وعلا في هذه الأيام، أيام العشر. وأعظم من ذلك في الترغيب وأبين قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فماذا نريد بعد هذا الفضل وبعد هذا الترغيب وبعد هذا الأجر الوفير؟ فاحرصوا يا رعاكم الله على الإكثار فيها من العبادات، وزيدوا فيها من الطاعات، واعمروا ليلها ونهارها بالقربات، وزيدوا إيمانكم فيها ولا تنقصوه، وسارعوا فيها إلى الخيرات، وسابقوا ونافسوا حتى تنالوا الخير والسعادة والراحة في حياتكم الدنيا وفي قبوركم ويوم تعرضون على ربكم في الدار الآخرة. وإن من جملة العبادات الفاضلة التي يجدر بنا العناية بها في هذه الأيام الفاضلة المعظمة، وإن من جملة العبادات الفاضلة التي يجدر بنا أن نعتني بها في هذه الأيام الفاضلة المعظمة وأن نستزيد منها ونسارع إليها تلاوة قراءة القرآن، فأكثروا وفقكم الله في هذه الأيام من تلاوة القرآن العظيم، وشجعوا أهليكم ذكورا وإناثا على ذلك، ومن قوي منكم على ختمه مرة أو مرتين أو ثلاث فحسن، وما أعظم الخير الذي أسداه إلى نفسه. فقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: تعلموا القرآن فإنه يكتب بكل حرف منه عشر حسنات، ويكفر به عشر سيئات، أما إني لا أقول ألف ميم حرف، ولكن أقول ألف عشر ولام عشر وميم عشر، فهذه ثلاثون حسنة على قراءة ثلاثة أحرف من كتاب الله جل وعلا. فكيف إذا كانت هذه القراءة في أيام فاضلة معظمة، أيام تضاعف فيها الأجور وتكون الأعمال فيها أحب إلى الله جل وعلا من غيرها، وأكثر فيها من الصدقات على الفقراء والصدقات في سائر طوق البر والإحسان، وحافظوا فيها واسعوا فيها إلى تفريج إلى إعانة إخوانكم من المسلمين من القريبين منكم أو البعيدين، وثلجوا عن كربهم ويسروا ما تعسر عليهم، وحافظوا فيها على صلواتي، وحافظوا فيها على صلاة الفريضة في وقتها ومع الجماعة في المسجد لمن كان من الرجال البالغين، وتمموا بالمحافظة على النوافل كالسنن الرواتب القبلية والبعدية وصلاة الأوابين، صلاة الضحى وسنة الوضوء وقيام الليل والوتر، وأكثروا فيها من ذكر الله تعالى واستغفاره ودعائه وتسبيحه وتحميده وتهليله في سائر الأوقات والأماكن، في بيوتكم وفي مراكبكم وفي أعمالكم وفي طرقاتكم. توبوا إلى الله تعالى فيها توبة نصوحة، وأقلعوا عن جميع الذنوب والخطايا، وأقلعوا فيها عن جميع الذنوب والخطايا، فإن الله يقبل توبة المسيئين ويحب التوابين والمستغفرين، ورحمته وسعت كل شيء. الوقفة الخامسة وهي عن صيام أيام عشر ذي الحجة، الصيام في أيام العشر له حالان: الحال الأول صيام الأيام الثمانية الأول، وصيامها مستحب عند الأئمة الأربعية، عند الأئمة الأربعة والظاهرية وغيرهم من أهل العلم، وقد كان هذا الصيام مشهورا في عصر السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ويدل على ذلك ما أخرجه عبد الرزاق رحمه الله في مصنفه عن الثوري عن عثمان ابن موهب قال: سمعت أبا هريرة وسأله رجل قال: إن علي أياما من رمضان، أفأصوم العشرة تطوعا؟ قال: لا. قال: ولم؟ ابدأ. قال: لا، ابدأ بحق الله ثم تطوع بعد ما شئت. وإسناده صحيح. ووجه الاستدلال من هذا الأثر أن أبا هريرة رضي الله عنه لم ينكر على الرجل التطوع بصيام العشر، بل أقره على ذلك إذا قضى ما بقي عليه من شهر رمضان. ويدل على صيامها أيضا هذه الأمور، ومنها أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن العمل الصالح المذكور فيه عام، أن العمل الصالح المذكور فيه عام فيدخل فيه الصيام، لأنه من الأعمال الصالحة، بل من أفضلها، بل هو من أفضلها وآكدها. وثانيا ما تقدم من أثر أبي هريرة الذي خرجه عبد الرزاق رحمه الله في مصنفه، وثالثا تبويبات المحدثين على هذا الحديث واستنباطاتهم منه، فقد بوب عليه الإمامان أبو داود وابن ماجة رحمهما الله في سننهما باب صيام العشر، واستنبط منه جماعات كثيرة من المحدثين والفقهاء استحباب صيام العشر. ورابعا ما ورد عن السلف الصالح من آثار في صيام أيام العشر، ومن هذه الآثار ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح عن ابن عون رحمه الله أنه قال: كان محمد، ويعني به التابعي ابن سيرين، كان محمد يصوم العشر، عشر ذي الحجة كله. وأخرج عبد الرزاق رحمه الله في مصنفه بإسناد حسن إن شاء الله، وله طريق آخر عند الطبراني في كتابه فضل عشر ذي الحجة عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: صيام يوم من العشر يعدل شهرين. وهناك آثار عديدة عن جمع آخر من التابعين، وهذه الآثار تدل على أن التطوع بصيام أيام العشر كان معروفا في زمن تلاميذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن التابعين رحمهم الله. وأما قول عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، فهذا لا يدل على أن صيام العشر لا يستحب أو يكون ناهيك بأن يكون مكروها أو بدعة. فإني قد كتبت في استحباب صيام العشر رسالة بعنوان تبشير الإخوة بثبوت سنية صوم أيام عشر للحجة، ولم أجد خلال بحث مطول عن أحد بعينه ممن تقدمنا من السلف الصالح أو ممن بعدهم من الفقهاء المشهورين وأصحابهم أنه استدل بهذا الحديث على عدم استحباب صيام هذه الأيام، ناهيك عن كراهتها أو ناهيك عن الكراهة أو البدعة. وقد أجاب أهل العلم رحمهم الله عن هذا الحديث بأن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لصيامه قد يكون لعارض من مرض أو سفر أو غيرها، أو أن عائشة رضي الله عنها لم تعلم بصيامه صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقسم لتسع نسوة، فلعله لم يتفق صيامه في نوبتها، أو أن تركه صلى الله عليه وسلم صيامها قد يكون خشية أن تفرض على أمته فيشق عليها، وهو صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يحب التخفيف على أمته، كما جاء عنه في مواضع عدة، أو أن تركه صلى الله عليه وسلم صيامها قد يكون لأجل أنه إذا صام ضعف عن أن يعمل فيها بما هو أعظم منزلة من الصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم في أيامه كان هو القائم على شؤون الأمة وهو ولي أمرها، أو أن عائشة رضي الله عنها قد تكون أرادت أنه صلى الله عليه وسلم لم يصم العشرة كاملة. الحال الثاني صيام يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من أيام شهر ذي الحجة، ويوم عرفة بإجماع أهل العلم كما نقله العلامة أبو عبد الله ابن مفلح رحمه الله في كتابه الفروع، ويدل على استحباب صيامه وتأكده ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وغيره عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وهو حديث صحيح، وقد وقفت على تصحيح نحو من 30 عالما له، وقد وقفت على تصحيح نحو من 30 عالما لهذا الحديث، وكتبت جزءا في ذلك، وقد قال الوزير عون الدين ابن هبيرة الحنبلي رحمه الله في كتابه الإفصاح، واتفقوا على أن صوم يوم عرفة مستحب لمن لم يكن بعرفة، ومما يدل على أن صيام يوم عرفة لا يستحب لمن كان من الناس حاجا ما أخرجه البخاري، ما أخرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله، واللفظ للبخاري عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون، ومما يدل على ذلك أيضا ما أخرجه الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، وحججت مع أبي بكر فلم يصمه، وحججت مع عمر فلم يصمه، وحججت مع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. وهذا الحديث قد حسنه، قد صححه ابن حبان والألباني وحسنه الترمذي والبغوي، بل قال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه بعد هذا الحديث: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء، وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة. والخلاصة أن صيام يوم عرفة يستحب لمن لم يكن من الناس حاجا، وأما من كان حاجا فإن الأفضل في حقه أن يفطر، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حيث أفطر يوم عرفة، حيث أفطر في يوم عرفة ولم يصمه، وهو فعل خلفائه من بعده رضي الله عنهم أبي بكر وعمر وعثمان. الوقفة السادسة وهي عن التكبير في أيام عشر ذي الحجة: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وسوف يكون الكلام عن التكبير في أيام العشر في عدة فروع، ولعلها أربعة، في عدة فروع ولعلها أربع. الفرع الأول عن مشروعية التكبير في أيام عشر ذي الحجة الأول. التكبير في أيام عشر ذي الحجة الأول قد جرى عليه العمل في أيام السلف الصالح من أهل القرون المفضلة، وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: وكان ابن عمر وأبو هريرة وهما من فقهاء الصحابة، وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وزاد غيره، وزاد غير البخاري: لا يخرجان إلا لذلك. وقال ميمون بن مهران رحمه الله، وهو من أجلاء التابعين: أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها. وقال التابعي ثابت البناني رحمه الله: كان الناس يكبرون أيام العشر حتى نهاهم الحجاج، والأمر بمكة على ذلك إلى اليوم، يكبر الناس في الأسواق في العشر. وقد أخرجه الفاكهي في كتابه أخبار مكة بإسناد صحيح. وهذا التكبير عند أكثر أهل العلم مشروع في حق سائر الناس ذكورا وإناثا، وفي سائر الأوقات، وفي السفر وفي الحضر. يكبر الإنسان وهو جالس أو قائم أو راكب أو مضطجع أو وهو يمشي، ويكبر في البيت وفي العمل وفي السوق وفي المركبة وفي الطريق وغيرها من الأماكن. الفرع الثاني عن وقت التكبير في أيام عشر ذي الحجة الأولى: يستحب التكبير في أيام عشر ذي الحجة الأولى في سائر الأوقات من ليل أو نهار، ويسمى هذا التكبير عند العلماء بالتكبير المطلق، وذلك لأن فعله لا يتقيد بوقت، يفعله المسلم في أي وقت شاء من ليل أو نهار، في بيته أو مركبته أو سوقه، يفعله وهو قائم أو جالس أو مضطجع أو ماش. ويستمر هذا التكبير إلى صلاة عصر آخر أيام التشريق، ثم يقطع. ويستمر هذا التكبير إلى آخر يوم من أيام التشريق، إلا أنه لا يكبر في هذه الأيام بعد السلام من صلاة الفريضة، سواء صلى الإنسان في المسجد أو البيت أو العمل أو في أي مكان. ويبدأ وقت التكبير الذي يكون بعد الانتهاء من صلاة الفريضة، والذي يسميه العلماء بالتكبير المقيد، يبدأ بالنسبة لغير الحجاج من فجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ثم يقطع. وإلى هذا ذهب جماهير السلف والفقهاء من الصحابة رضي الله عنهم و الأئمة من بعدهم، كما نقل ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، بل حكى غير واحد إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، من أنه يبدأ، من أن هذا التكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. وممن نقل إجماعهم الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، والإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتابه المغني، وشمس الدين السرخسي الحنفي في كتابه المبسوط، والإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، والحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري. الفرع الثالث عن وهو عن مشروعية الجهر بالتكبير في أيام العشر. الجهر بالتكبير هو عمل السلف الصالح، الجهر بالتكبير في أيام العشر هو عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من سلف الأمة الصالح. فقد قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وقال أيضا: وكان عمر يكبر في قبته بمنن فيسمع أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منن تكبيرا. وأما النساء فينبغي لهن أن يخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال. الفرع الرابع وهو عن صيغ هذا التكبير، جاءت لهذا التكبير عدة صيغ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الله أكبر الله، ومنها الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. وثبتت هذه الصيغة عن ابن عباس رضي الله عنهما كما عند الحافظ ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه. الثانية ما أخرجه عبد الرزاق رحمه الله في مصنفه ومن طريقه البيهقي عن أبي عثمان النهدي أنه قال: كان سلمان، يعني سلمان الفارسي رضي الله عنه، كان سلمان يعلمنا التكبير، يقول: كبروا الله، الله أكبر الله أكبر مرارا، اللهم أنت أعلى وأجل من أن تكون لك صاحبة أو يكون لك ولد أو يكون لك شريك في الملك أو يكون لك ولي من الذل، وكبره تكبيرا، الله أكبر كبيرا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا. ثم قال: والله لا تكتبن لتكتبن هذه ولا تترك هاتان ولا يكونن هذا شفعاء صدق لهاتين. وهذا الأثر قد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله أنه أصح ما ورد من صيغ التكبير. الصيغة الثالثة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وجاءت هذه الصيغة عن ابن مسعود رضي الله عنه عند الحافظ ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه من عدة طرق، وقد صححها العلامة الألباني رحمه الله في كتابه إلواء الغليل. وذكر ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى أن هذه الصفة هي المنقولة عن أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وثبتت أيضا عن جمع كثير من التابعين، فيقول الإنسان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فيكرر التكبير مرتين، فإن كبر ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر فلا بأس بذلك، فقد نقل التكبير ثلاثا عن بعض التابعين. أما ابن مسعود فالثابت في أثره أنه كبر مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الوقفة والتكبير ثلاثا كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الوقفة السابعة ولعلي أختم بها لأن الوقت قد قرب من الانتهاء، الوقفة السابعة وهي عن أخذ المضحي من شعره وأظفاره وجلده في أيام العشر. إذا دخلت العشر الأول من شهر ذي الحجة فإن مريد الأضحية منهي عن الأخذ من شعره ومن أظفاره ومن جلده حتى يضحي، وذلك بحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، رواه مسلم. وفي لفظ آخر من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. وقد قال النووي رحمه الله في كتابه المجموع وفي كتابه شرح صحيح مسلم والمراد بالنهي عن الحلق والقلم المنع من إزالة الظهر بقلم أو والمراد بالنهي عن الحلق والقلم المنع من إزالة الظهر بقلم أو كسر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو غير ذلك، وسواء شعر العانة والإبط والشارب والرأس وغير ذلك من شعور بدنه. فإن أخذ المضحي شيئا من شعره أو أظفاره أو جلده فقد أساء وخالف السنة، إلا أنه لا كفارة عليه ولا فدية، وإنما يستغفر الله. وقد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: فإن فعل استغفر الله تعالى ولا فدية عليه إجماعا، وسواء فعله عمدا أو نسيانا. وأما بالنسبة لأهل البيت من زوجة وأولاد وغيرهم الذين يضحي عنهم من يعولهم من أب أو زوج أو ابن، فلأهل العلم رحمهم الله في حكم أخذهم قولان: القول الأول أن حكمهم كحكم المضحي عنهم، فيمسكون عن الأخذ كما يمسك. وقد قوي هذا القول بأمرين: الأمر الأول أن هذا الإمساك مفتن به في عهد السلف الصالح رحمهم الله، فقد أخرج الإمام مسدد رحمه الله في مسنده بإسناد صحيح عن سليمان التيمي رحمه الله أنه قال: كان ابن سيرين يكره إذا دخل العشر أن يأخذ الرجل من شعره حتى يكره أن يحلق الصبيان في العشر. وابن سيرين من كبار علماء التابعين. الأمر الثاني أن الشرع الحنيف قد جعل لهم نوع مشاركة في الأضحية مع المضحي، وهي المشاركة في الأجر والثواب، فيشتركون معه في حكم ترك الأخذ، لأن الجميع يعتبر في الشرع والعرف مضحيا. ولهذا تقول المرأة: سنضحي هذه السنة، مع أن الذي سيضحي بماله هو زوجها، ويقول الأبناء والبنات: سنضحي هذه السنة، مع أن المضحي عنهم هو أبوهم. وهذا القول منقول في كتب فقهاء المالكية وفقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى. القول الثاني أنه لا يكره لهم الأخذ، وهو المذكور عن بعض الشافعية من المتأخرين منهم، واختاره شيخنا العلامة ابن باز، وكذلك العلامة الألباني والعلامة العثيمين رحمهم الله تعالى. وحجة هذا القول ظاهر حديث أم سلمة رضي الله عنها عند مسلم، إذ جاء فيه: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا وجه الاستدلال من هذا الحديث أن النهي عن الأخذ من الأظفار والشعر والبشرة وجه إلى مريد الأضحية، لكن قد أجيب عن هذا الاستدلال بأن المضحى عنهم يعتبرون مضحين شرعا وعرفا ويطلق عليهم ذلك، فكانوا كمريديها ودخلوا في هذا الحديث. وقد ثبت عند الترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي أيوب عن عطاء بن يسار رحمه الله أنه قال: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. وقد صححه الترمذي وابن قدامة والألباني. وإلى هنا أكون قد انتهيت مما قصدته من أحكام متعلقة بهذه الأيام، فما أصبت فيه فالحمد لله، وما أخطأت فيه فأسأل الله العفو عنه والمسامحة. وشرع الله ودينه بريء منه، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يزيدنا فقها وبصيرة في دينه وشرعه، إنه سميع الدعاء. وأنبه إلى أنني ذكرت في الوقفة الأولى، وهي التي كانت عن المراد بالأيام العشر من ذي الحجة التي أن المراد بها الأيام التسعة من أول ذي الحجة، وقد ذكرت أن هذا المراد وهذا المراد بأنها التسع قد ذكره النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وللاستماع إلى الدروس
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.